قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، أي ما حكمه؟ والماء المستعمل الصحيح فيه الطهارة ما لم يكن مستعملا في نجاسة. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ أصحابه بوضوئه يتبركون به، وهكذا ينال بعضهم بعضا، ينال بعضهم يد بعض، وربما تقاطر شيء من الماء الذي يتوضعون به ولم يأمرهم بإعادة. وكذلك الحمد لله يهديكم الله سبحانه. وكذلك توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضل بعض نسائه، واغتسل صلى الله عليه وسلم مع بعض نسائه. ومعلوم أن الغسل من إناء واحد يؤدي إلى تناثر الماء في الإناء من أجسامهم، وما زال الناس ينغمسون في البرك ويغتسلون ولا يتنجس الماء. والنهي عن الاغتسال في الماء الراكد مع الجنابة ليس لأنه يلحقه النجاسة، وإنما لعلة أخرى، قد يتلوث، قد يتقزز الناس، قد يكون محل الشرب فيتقذر الناس لذلك ويشمئزون. ولو كان الماء المستعمل ينجس لكان الإنسان إذا أدخل يده في الإناء ثم أخرجها تنجس، فالقول بنجاسة الماء المستعمل غير يعني صواب، تخالفه أدلة كثيرة. ولهذا سترى البخاري يسرد في هذا الباب عدة من الأحاديث ينتصر فيها لهذه المسألة. قال الحافظ: باب الماء أي حكم الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. أشار المصنف إلى أن حكمه الطهارة، لأن المغتسل قد يقع في ماء غسله من شعره، فلو كان نجسا لتنجس الماء بملاقاته. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تجنب ذلك في اغتساله، بل كان يخلل أصول شعره كما سيأتي، وذلك يفضي غالبا إلى تناثر بعضه، فدل على طهارته، وهو قول الجمهور، وكذا قاله الشافعي في القديم، ونص عليه في الجديد أيضا، وصححه جماعة من أصحابه، وهي طريقة الخراسانيين. وصحح جماعة القول بتنجيسه، وهي طريقة العراقيين. واستدل المصنف على طهارته بما ذكره من الحديث المرفوع. قال: وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منه الخيوط والحبال، أي من الشعر لأنه طاهر، وصور الكلاب وممرها في المسجد. ولم ينقل أنهم كانوا يغسلون، وسيأتي حديث ابن عمر: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، ولم يكن يرشون عليها شيئا. فسؤر جميع الحيوان الصحيح فيه الطهارة، هذا من حيث الحكم الشرعي، إلا ما كان من الإنسان، إلا ما كان من الإنسان، مع اختلاف كبير لأهل العلم في هذه المسألة، لكن الصحيح ما ذكرناه. وربما تجد الناس يركبون الحمير ويركبون الجمال ويصيبهم من عرقها ويصيبهم من شعرها، وربما أصابهم روثها، وقد يصابون بأبوالها، ولم يذكر أنهم كانوا يتوضؤون لذلك أو يحدثون غسلا لذلك. والناس توسعوا في نواقض الوضوء، منهم من جعل القي من نواقض الوضوء والرعاف من نواقض الوضوء، ومس المرأة جعلوه من نواقض الوضوء. والصحيح في هذه الأمور أنها ليست بناقضة، ولعل الباب يأتي ونتكلم عن نواقض الوضوء مع أننا قد تكلمنا عليها. فقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. هذه المسألة عائدة إلى مسألة، وهي: هل الأمر بغسل الإناء 7 مرات أولاهن بالتراب لنجاسة الإناء، أم الأمر للتعبد؟ فمن قال بالنجاسة لزم الإنسان إذا أصابه لعاب كلب أن يغسل ذلك اللعاب، وإذا بال الكلب أو شيء من ذلك أن يغسل ذلك البول. ومن قال بعدم نجاسته وإنما الأمر للتعبد لم يلتزم بهذا. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه، يقول المراد به هنا الثوري، هذا الفقه بعينه، يعني أن الإنسان يتوضأ بماء ولغ فيه الكلب ولا يعمد إلى التيمم، فإن الماء طاهر. يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. وهذا القول يستبعد لأنه لا يجمع بين الوضوء والتيمم، إن كان الماء يجزأ في الطهارة فيكفي، وإن كان لا يجزأ يتيمم، لكن الماء في هذه الحالة طاهر، وإذا كان طاهر فهو مطهر. ويقول المثل عند المحدثين: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فإذا جاء الدليل استغنينا به عن كثير من الأقوال، مع أن أقوال العلماء استفاد منها، فأهل الحديث هم أحرص الناس على معرفة أقوال علمائهم، ويستدلون بها ويسطرونها ويتناقلونها، لكن من حيث الحجية المقدم عندهم الدليل. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن عاصم وهو ابن سليمان ذكره الحافظ، عن ابن سيرين وهو محمد بن سيرين قال: قلت لعبيدة وهو السلماني يروي كثيرا عن سلمة بن الأكوع ويروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهذا تابعي يتناقش مع تابعي. عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، فقال: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. أي والله لو كان عندنا شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ننظر إليها ونتبرك بها لكان في ذلك محبة عظيمة وخير عظيم لا توازيه الدنيا بما فيها. وقد ثبت أن بعض الصحابة حين قبر أمرهم أن يأخذوا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلوه في فيه. فإن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، وكان السلف رضوان الله عليهم أي الصحابة يتبركون بريقه وبنخامته وبرشحه، فقد قام نام النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سليم وعند أيضا أختها أم حرام، فقام وهي تجمع العرق فقال: ما هذا يا أم حرام؟ قالت: هذا عرقك يا رسول الله، نجعله في طيبنا وهو أطيب الطيب. فلم ينكر عليها ذلك. وهناك أشعار يذكرون أنها للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا دليل على ذلك، فلا يصدقون في هذا، تارة في متحف اللوفر وتارة في متحف كذا في لندن. هذه أمور يحتاج في إثباتها إلى أدلة ونقل عن الأثبات. وفيه ما كان عليه السلف من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الشعر الذي أصابه من قبل أنس، لأن يوم النحر حلق شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ أبو طلحة نصف الشعر وتقاسم الصحابة النصف الآخر. واستدل به البخاري على طهارة الشعر وأنه ليس بنجس، لكن هذا الأمر قد رد عليه بأن هذا خاص بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو استدل به على العموم. قال: واستدل المصنف على طهارته بما ذكره من الحديث المرفوع، وتعقب بأن شعر النبي صلى الله عليه وسلم مكرم لا يقاس عليه غيره، ونقضه ابن المنذر والخطابي وغيرهما بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل والأصل عدمه. قال: ويلزم القائل بذلك ألا يحتج على طهارة المني بأن عائشة كانت تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم لإمكان أن يقال له منيه طاهر فلا يقاس عليه غيره. والحق أن حكمه حكم جميع المكلفين في الأحكام التكليفية إلا فيما خص بدليل، وقد تكاثرت الأدلة على طهارة فضلاته، وعد الأئمة ذلك من خصائصه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرني سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد قال هو ابن عباد الديلمي عن ابن عون عبد الله بن عون عن ابن سيرين محمد تقدم عن أنس أبو حمزة الأنصاري. يذكر أن أباه لما جاءت دعوة الإسلام إلى المدينة أبى أن يسلم وذهب إلى الشام فهلك هنالك، والهداية من الله. انظروا إلى أم سليم كيف صارت زوجة مالك، وانظروا إلى ولد مالك كيف صار وهو أنس، وانظروا إلى مالك حين أعرض عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف هلك. فالهداية من الله، فالإنسان يحمد الله عز وجل إذ هداه للإسلام ومن عليه به، ويحمد الله عز وجل إذ هداه للسنة ومن عليه بها، ويحمد الله عز وجل إذا سخره للعلم ومن عليه به، فكله توفيق الله عز وجل. واعلم أن الله إذا وفقك على خير ينبغي لك أن تشكره عليه، فهو يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. كيف لا يحمد على الهداية وعلى التوفيق وعلى التسديد وعلى التعليم وعلى غير ذلك من النعم العظيمة؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره، وكان حلق النبي صلى الله عليه وسلم لشعر رأسه في حجة الوداع، إذ أنه صلى الله عليه وسلم لم يؤثر أنه كان يحلق لغير الحج والعمرة، بل إنه ذكر أن سيماء الخوارج التحليق، سيماهم التحليق، فلهذا كان صلى الله عليه وسلم ربما ربى شعره حتى يضرب بين منكبيه وحتى يكون إلى أطراف أذنيه، فمن تأسى به صلى الله عليه وسلم أجر، لكن مع الاعتناء بالشعر، ومن إلا هكذا الأولى أن يقصر وينظف نفسه ويحسن إلى شعره ويرجله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل شعره. قال: وقد أخرج أبو عوانة في صحيح هذا الحديث من طريق سعيد بن سليمان المذكور أبين مما ساقه محمد بن عبد الرحيم ولفظه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحلاق فحلق رأسه ودفع إلى أبي طلحة الشق الأيمن ثم حلق الشق الآخر فأمره أن يقسمه بين الناس، ورواه مسلم. وهذا في حرص الصحابة رضي الله عليهم على المسابقة إلى الخيرات، فاستبقوا الخيرات، وفي حرص الصحابة رضي الله عليهم على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ما ساقه المصنف من أجله، وهو الاستدلال على طهارة شعر الإنسان وما يتعلق بالماء المستعمل. قال النووي في استحباب البدء بالشق الأيمن من رأس المحلوق، وهو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة، وفي طهارة شعر الآدمي، وبه قال الجمهور وهو الصحيح عندنا، وفيه التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم وجواز اقتنائه، وفيه المواساة بين الأصحاب في العطية والهدية. أقول: وفيه أن المواساة لا تستلزم المساواة، وفيه تنفيل من يتولى التفرقة على غيره. انظر إلى هذه الفوائد يستخرجها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى من هذا الحديث الذي صغر في مبناه وعظم في معناه. كم قرأنا من الأحاديث؟